بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل اللقاء في قراءة مادة السيرة، كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي. وكنا بالأمس قرأنا معارك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الفصل الخامس، ووقفنا عند غزوة حنين. قرأنا غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة بني النضير والأحزاب وبني قريظة والحديبية وخيبر وفتح مكة وغزوة مؤتة. نقرأ اليوم بإذن الله عز وجل غزوة حنين. وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بعام، وسببها أن الله عز وجل لما فتح مكة رسوله وعماء هوزان وثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستوجه إليهم بعد الانتهاء من أمر مكة، فعزموا على أن يبدأوه بالقتال، فأمروا عليهم مالك ابن عوف وهو يومئذ ابن 30 سنة، فأمرهم أن يسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشيهم ليكون ذلك أدعى إلى ثباتهم في القتال، يعني عشان يخافوا على أموالهم ونساءهم وأطفالهم، فيكون ده محفز إن مفيش حد يهرب ويقاتل قتال شديد يعني. قد بلغت عدة المقاتلين منهم في هذه المعركة المترقبة ما بين 20,000 إلى 30,000، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه على الخروج لقتاله، فخرج كل من كان بمكة أصحابه الذين قدموا معه في المعركة ومن ينضم إليهم بعد ذلك ممن أسلم حديث. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج الناس كل اللي كانوا جايين في معركة فتح مكة والناس اللي أسلم بعدهم يعني، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في وادي حنين خرجت عليه هوزان وحلفاؤها في غابش الصبح، فحمل عليهم المسلمون فانكمشوا وانهزموا، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم المشركون بالسهام فانفرط عقدهم، وفر أهل مكة والمسلمون جدد، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا على بغلته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد كان أشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فألقى كثير منهم سلاحه يائسا، ولكن نفرا من المهاجرين والأنصار ثبتوا حوله، فأخذ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت ينادي في المسلمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، فعاد إليه من كان مدبرا، وتكاثر المؤمنون حتى استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، وبلغت غنائم العدو وتكاثر المسلمون وحتى استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، وبلغت غنائم العدو مبلغا كبيرا، فرقه أولا على المؤلفة قلوبهم من حديث الإسلام، ولم يعط منها الأنصار شيئا اعتمادا على إيمانهم وصدق إسلامهم. وقد نزل من القرآن في هذه المعركة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معذرة معلش. وقد نزل من القرآن في هذه المعركة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بين المسلمين والمشركين، بين الإسلام والمشركين. لم يلبس العرب من بعدها أن كسروا وكسروا الأصنام أن كسروا الأصنام ودخلوا في دين الإسلام. بعد كده غزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة، وكانت في رجب سنة 9 من الهجرة. وتبوك موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز وبين الشام، وسببها أن الروم قد بعت مجموعة كثيرة بالشام. التبوك منطقة قريبة من الأردن كده دلوقتي. وسببها أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، ضمت قبائل لخم وجذام وعاملة وغسان، وهي من نصارى العرب. وكان قصد هرقل من ذلك الهجوم على المدينة والقضاء على الدولة الناشئة في جزيرة العرب التي أخذت أخبارها وأخبار انتصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج، وكان الوقت وقت عسر شديد وحر شديد. فانتدب المؤمنون الصادقون عن طيب نفس، وتخلف ثلاثة منهم وهم من صادق الإيمان. وندب الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء لتجهيز جيش العسرة، فجاءوا بأموال كثيرة. جاء أبو بكر بماله كله، وجاء 40,000 درهم، وكان 40,000 درهم. وجاء عمر بنصف ماله، وتصدق عثمان يومئذ بمال كثير، وجهز ثلث الجيش. حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وجاءه عدد من فقراء الصحابة لا يجدون ما يركبون عليه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فتخلف من المنافقين 80 رجلا، واعتذر إليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة فقبلها منهم صلى الله عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومعه 30,000 مقاتل ومن الخيل 10,000، وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك الوقت. ثم واصل سيره حتى بلغ تبوك، فأقام فيها نحو من 20 ليلة ولم يلق فيها كيدا ولم يدخل حربة. وكانت هذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كما أنزلت آيات كثيرة تحدث عن موقف المنافقين والمعتزلين من الأعراب في هذه الغزوة، وفيها عتاب من الله عز وجل لرسوله على قبول معذرتهم، وهي آيات كثيرة تجدها في سورة التوبة. دول ال 11 غزوة اللي هو ذكرهم الشيخ، يعني لم يذكر باقي الغزوات، هو ذكر الغزوات الرئيسية الكبيرة لم يذكر السرايا، يعني من أجل يعني شاف إن هي يعني أهم الغزوات أو الغزوات اللي كان لها تأثير كبير جدا في تاريخ الإسلام في بدايته. تمام. بعد كده المرحلة الثانية بقى من الفصل هي الدروس والعظات. نركز كده عشان هو سرد الغزوات كلها مرة واحدة، ثم هيسرد الدروس أو يتكلم على الدروس برضو بالجملة مرة واحدة. تكلم أولا عن مشروعية القتال في الإسلام وأسبابه وقواعده العامة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بالحسنى والموعظة، يتلو على قومه ما يتنزل عليه من كتاب الله، ويحدثهم من قلبه وعقله ما يفتح عيونهم على ما هم عليه من وثنية وخرافة وضلالة وجهل. ولكن قومه قابلوه بالصد والسخرية أولا، ثم بالافتراء والأذى ثانيا، ثم بالتآمر على قتله أخيرا، إلى أن هيأ الله لدعوته مكانا تستقر فيه آمنة مطمئنة. ولكنه واجه في مكانه الجديد قوتين تتربصان به الدوائر: قريشا التي أقض مضاجعها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المدينة، التي آمن أصحابه بدعوته أيضا، آمن أصحابها بدعوته أيضا، فغدت له قوة تتمزق لها مرائر قريش، وقوة اليهود التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم علاقة سلم منذ استقراره. ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة ماكرة متآمرة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة وتتم له زعامة المهاجرين والأنصار، حتى شرق زعماء اليهود بالحسد والغيظ من هذه الزعامة التي نافستهم وسيطرت على المدينة سيطرة تامة. كان صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة تتنزل عليه آيات القرآن بالصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وكان المشركون كلما تنزلت آيات الصبر على أذاهم ازدادوا في الأذى والكيد والعدوان، ولم يكن المسلمون يومئذ قادرين على صد الأذى لقلتهم واستضعافهم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح في المدينة وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعة، واجهتهم قوة قريش وعداوتها وضغينة اليهود وخبثهم باحتمال العدوان عليهم في كل حين. والإسلام دين واقعي لا يغمض عينه عن الواقع ويتبع الأوهام والمثل العليا إزاء قوم لا يؤمنون بهذه المثل ولا يحتدمونها، فكان لابد لهم من أن يحتمي بالقوة ويستعد لرد العدوان ويقضي على قوة الباطل وشوكته لينفسح المجال أمام دعوته الخيرة المحررة تخاطب العقول وتزكي النفوس وتصلح الفساد وتجعل للخير أعلاما يهتدى بها ومنارات تضيء الطريق لمبتغي الهداية والخير والرشاد. لهذا كله وما يشبهه شرع الله القتال للمؤمنين في السنة الثانية من الهجرة حين نزلت الآيات التالية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه هي أولى الآيات التي نزلت في شأن القتال والإذن فيه، وجدير بنا أن نقف عندها قليلا لنتعرف منها حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه. واحد، ذكر في صدر الآية أنه أذن للمؤمنين بالقتال، ويلاحظ أنه عبر عن المؤمنين بلفظ الذين يقاتلون، ومن القواعد اللغوية المعروفة أن طريق الحكم لمشتق يفيد علية ما منه الاشتقاق، علية ما منه الاشتقاق. أيقاتلون مشتق من المقاتلة، أي إن هؤلاء المؤمنين أذن لهم بالقتال، الذين أذن لهم بالقتال كانوا يقاتلون، أي يضطهدون ويعذبون ويعلن عليهم القتال. فهذا صريح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال وقوع الاضطهاد عليهم من قبل، فهو بمثابة رد العدوان عنهم ومعاملة المثل بالمثل، كما في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. واثنين، وفي الآية نفسها تصريح بأن هذا القتال الذي كانوا يقاتلون به إنما كان ظلما وعدوانا لا مسوغ له، وذلك في قوله في الآية بأنهم ظلموا ظلموا. فالمؤمنون في مكة لم يكونوا ظالمين ولا متعسفين، إنما كانوا يدافعون عن عقيدة ويدعون قومهم إلى التحرر من الأوهام ومساوئ الأخلاق. ثلاثة، وفي الآية الثانية تصريح بالحقائق التاريخية التي وقع فيها الاضطهاد، ذلك أن هؤلاء المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من ديارهم، وليس هناك ظلم أشد من إخراج الإنسان من وطنه وتشريده عن أرضه. وفي الآية نفسها بيان للسبب الذي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون من ديارهم، وهو أنهم خالفوا قومهم في اعتناق الوثنية وعبادة الآلهة الباطلة وعبدوا الله الواحد الأحد. فالقوم كانوا مضطهدين من أجل العقيدة، لا تريد قريش أن تكون لهم حريتهم فيها. خمسة، وما دام المؤمنون كانوا لا يملكون حرية الاعتقاد، فالقتال الذي شرع إنما هو لتأمين هذه الحرية التي هي أغلى ما يعتز به الإنسان من قيم هذه الحياة. ستة، ثم بين الله عز وجل أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنين ليس فائدته في تأمين الحرية الدينية لهم وحدهم، بل يستفيد منها أتباع الديانات السماوية الأخرى وهي اليهودية والنصرانية، لأن المسلمين كانوا يومئذ يقاتلون وثنيين لا دين لهم، فإذا قوي شوكتهم استطاعوا أن يحموا أماكن العبادة لليهود والنصارى مع حمايتهم من المساجد. لا يستعد الوثنيون والملحدون فيحاربون الديانات الإلهية ويغلقون أماكن العبادة لها، وذلك واضح في قوله في تلك الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصوامع هي أماكن الخلوات للرهبان تسمى الأديرة، والبيع هي كنائس النصارى، والصلوات هي كنائس اليهود. وبذلك تبين بوضوح أن القتال في الإسلام ليس لمحو الديانات السماوية وهدم معابدها، بل لحماية هذه الديانات من استعلاء الملحدين والوثنيين وتمكنهم من تدميرها وإغلاقها. طبعا الكلام دوت يعني في تفاصيل كثيرة، هو هنا المؤلف دكتور مصطفى السباعي بيقول وجهة نظره. الأمور ديت فيها تفاصيل كثيرة جدا وما ينفعش تتاخد، يعني هو هنا بيحاول يعني بيقول بإيجاز وببساطة، والأمور مش تتاخد كده عفوية ولا تتاخد بحماسة ولا تتاخد من أي حد. فمثل هذه الأمور يعني مثلا زي أحكام الجهاد وأحكام التي يجب فيها الجهاد وأحكام غير المسلمين في بلاد المسلمين، وكذلك أحكام دور العبادة التي خاصة بالديانات الباطلة الأخرى غير دين الإسلام، كل هذه المسائل لا تؤخذ هكذا بسهولة من أي شخص، يعني لازم يقلد فيها العلماء الموثوق في علمه، لأن الأخطاء في مثل هذه الأمور جسيمة سواء الإفراط فيها أو التفريط. فالإفراط فيها يؤدي إلى غلو شديد ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، والتفريط فيها يؤدي إلى تفريط في إيه؟ في دين الإنسان. فيعني نأخذ الكلام بعمومه لا نأخذ منه أحكام، نتكلم في كتاب سيرة ليس في كتاب أحكام فقهية. واللي عاوز يستوسع في هذا الباب ويزود ثقافته فيها يقرأ كتاب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة في كل التفاصيل الخاصة بغير المسلمين في بلاد الإسلام، تمام؟ لأن فيها في فارق بين البلاد التي فتحت بالقوة والبلاد التي فتحت صلحا، وهكذا فيها تفاصيل كثيرة طبعا يعني لست مؤهل لسردها من أجهل من ذلك، ولكن أنا بس أحيلكم على المصادر الموثوقة زي كلام يراجع فيها كلام شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب أحكام أهل الذمة لما ابن القيم عليه رحمة الله، أو يقال فيها أحكام المذاهب المعتمدة مثل مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب الأحناف، مثل هذه المذاهب كلامهم في مثل هذه الأمور كلامهم في كل الأمور أصلا موثوق، وكلامهم في مثل هذه الأمور كلام حكيم فيه من الحكمة ومراعاة الدين ومراعاة الواقع الكثير. تمام كده؟ 7. وفي الآية الثالثة تصريح بالنتائج التي تترتب على انتصار المؤمنين في هذا القتال المشروع، فهي لا استعمار الشعوب ولا أكل خيراتها ولا انتهاب ثرواتها ولا إذلال كرامتها، وإنما هي نتائج في مصلحة الدنيا ولفوائد المجتمع، فهي لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العبادة، في دليل قوله عز وجل أقاموا الصلاة، ونشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق الزكاة وآتوا الزكاة، ولتحقيق التعاون في المجتمع على الخير، ولتحقيق التعاون على خير المجتمع وكرامته وقيه وأمروا المعروف، وللتعاون على مكافحة الشر والجريمة والفساد ونهوا عن المنكر. تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار المؤمنين في قتالهم مع أعدائهم، من إقامة دولة إسلامية تعمل على سمو الروح وتكافل المجتمع ورقي الإنسان عن طريق الخير ومنع انحداره عن طريق الشر. فأية غاية إنسانية أنبل من هذه الغاية التي شرع من أجلها القتال في الإسلام، وأي قتال عرفته الأمة في القديم والحديث يساوي هذه الغاية في عموم الفائدة للناس جميعا وبناء المجتمعات على ما يؤدي إلى رقيها وتطورها تطورا إنسانيا بناء لا رجوع فيه إلى عهد الجاهلية الأولى من الإباحية والانحلال والإلحاد والحروب وسفك الدماء، كما هو شأن التطور الذي يتم في ظل هذه الحضارة الغربية المادية. وإذا عرفنا أهداف الإسلام وغاياته من إباحة القتال عرفنا معنى أنه في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله هو جهاد لتحقيق الخير والسلام والسمو والعدل في المجتمعات، وسبيل الله طريقه، والطريق إلى الله لا يكون إلا عن طريق الخير والحب والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. هذه كلمة موجزة عن أهداف الإسلام في مشروعات القتال والأسباب التاريخية للإذن به، ثم يتكلم عن الدروس والعظات في معارف الإسلام الأولى أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت هو قال دي كلمة موجزة في أحكام القتال، زي ما أنا قلت هكرر تاني برضو لأن الأمر ده خطير جدا جدا، مثل هذه الأمور تؤخذ الشيخ هنا، هذا كتاب سيرة ليس كتاب فقه وليس كتاب أحكام فقهية، وأحكام القتال ليست أحكام هينة لأنها تتكلم في أعظم ما لدى الإنسان وهو إيه؟ وهو دمه، الدماء خطيرة جدا، فلذلك مثل أحكام القتال الذي يريد الاستزادة فيها يرجع لكتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أو يعني يبحث فيها في كتب مذاهب معتمدة، يعني مثلا في كتاب المغني مثلا لابن قدامة، في كتاب مثلا المبسوط مثلا للطرقاسي بتاع الأحناف، في كتاب شرح المنهاج مثلا أو نهاية المحتاج للرملي في الشافعية هكذا، ولكن لا يأخذها عفوا يعني ما تتخذش تكوي، ما ينفعش الكلام في أحكام الجهاد أن يأخذ هكذا لأنه ترتب عليه مصائب، ونرى ذلك كثيرا في الواقع. وقد كنت أود أن أتكلم عن دروس كل معركة على حدة ولكن الوقت ضيق وذلك يأخذ عشرات الصفحات، مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها مرة واحدة مستفيدا من كل معركة أكثر من درس واحد، ولعلي أفصل القول في دروس كل معركة على حدة في العام المقبل إن شاء الله وفسح في الأجل إن شاء الله عز وجل وفسح في الأجل وتفضل بتخفيض المرض رحمه الله. يعني شوفوا أدب الشيخ في كلامه في كلامه مع الله عز وجل. 1. كانت أولى المعارك بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام إلى مكة، ولكن القافلة نجت وكان المشركون قد صمموا على القتال، فكان من أمر المعركة ما ذكرناه، واعتراض قافلة قريش لا يدل على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطريق كما يقولون، بل كان من بواعثه الاقتصاص من قريش لأموالها لقاء ما أخذت من أموال المؤمنين المهاجرين فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضيهم وأموالهم، ومن علم بهجرته بعد غيابه عن مكة باعت له دوره واستولت على أمواله، فشريعة المعترف بها اليوم في القوانين الدولية تبيح مثل هذا العمل كما هو الشأن بينه وبين إسرائيل. ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوة بدر 7 محاولات باعتراض عيد قريش، وكان الذين يخرجون فيها من المهاجرين فحسب، ولم يرسل في ذلك، لأن هؤلاء المهاجرين إن اعترضوا قافلة قريش استولوا عليها، فإنما يفعلون ذلك عن حق مشروع في جميع القوانين الإلهية والشرائع الوضعية. ونشير إلى هذه المحاولات 7، وهي بعث حمزة على رأس 7 أشهر من الهجرة، وسرية عبيدة بن الحارث على رأس 8 أشهر منها، وسرية سعد بن أبي وقاص على رأس 9 أشهر منها، وغزوة ودان أو ودان على رأس 12 شهرا منها، وغزوة بواط على رأس 13 منها، وغزوة بدر الأولى في الشهر 16 أيضا، وغزوة العشيرة على رأس 16 من الهجرة. كل هذه السرايا والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرين فحسب، ليس فيهم أنصاريا واحد، وهذا يؤكد ما قلنا إن النصر في المعارك 2، إن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد ووفرة السلاح، إنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش. وقد كان الجيش الإسلامي في هذه المعارك يمثل العقيدة النقية والإيمان المتقد والفرح بالاستشهاد والرغبة في ثواب الله عز وجل وجنته، كما يمثل الفرحة من الانعطاق من الضلال والفرقة والفساد، بينما كان جيش المشركين يمثل فساد العقيدة وتفسق الأخلاق وتفكك الروابط الاجتماعية والانغماس في الملذات والعصبية العمياء للتقاليد البالية والآباء الماضين والآلهة المزيفة. انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال. فحرص المشركون قبل بدء معركة بدر على أن يقيموا 3 أيام يشربون فيها الخمور وتغني لهم القيان، هم المغنيات يعني، وتضرب لهم الدفوف وتشعل عندهم النيران لتسمع العرب بما فعلوا فتهابهم، وكانوا يظنون ذلك سبيلا إلى النصر، بينما كان المسلمون قبل بدء المعركة يتجهون إلى الله بقلوبهم يسألونه النصر، بينما كان المسلمون قبل بدء المعركة يتوجهون إلى الله بقلوبهم يسألونه النصر ويرجون الشهادة ويشمون روائح الجنة ويخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا مبتهلا يسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين. وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون وانهزم اللاهون العابثون. والذي يقارن بين أرقام المسلمين المحاربين وبين أرقام المشركين المحاربين في كل معركة يجد أن المشركين أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة، ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين. حتى في معركتي أحد وحنين حين انتصر فيها المسلمون، ولولا ما وقع من أخطاء المسلمين في هاتين المعركتين ومخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى المسلمون هزيمة قط. 3. إن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة وفرحه بلقاء عدوه مما يزيد القائد إقداما في تنفيذ خطته وثقة بالنجاح والنصر كما حدث في معركة بدر. 4. إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال وخوض المعارك إذا كانوا غير راغبين ومتحمسين حتى يتأكدوا من رضاهم وتحمسهم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استشارة أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة. وطبعا قلنا الاستشارة كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العهد اللي بينه وبين الأنصار أن يدافع عنه داخل المدينة، فمعركة بدر ديت في منطقة خارج المدينة، فإزاي هيخرجوا وهم مش مطالبين ده وفقا للعهد أو البيعة التي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبره. 4. إن 5. إن احتياط الجنود لحياة قائدهم من أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة، وعلى القائد ألا يقبل ذلك لأن في حياته حياة الدعوة وفي فواتها خسارة المعركة. وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش له، ورأينا في بقية المعارك أحد وحنين كيف كان المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات يلتفون جميعا حول رسولهم ويحمونه من اتهام الأعداء بتعريض أنفسهم لها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك من شجاعته وتأييد الله عز وجل له. بل أثنى على هؤلاء الملتفين حوله كما رأينا في ثنائه على نسيبة أو نسيبة أم عمار ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها وفقاءه في الجنة. ستة، إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده المؤمنين الصادقين في معاركهم بجيش من عنده، كما أنزل الملائكة يوم بدر وأرسل الريح يوم الأحزاب، وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون في سبيله فكيف يتخلى عنهم، وهو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبعة، إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه وأن يفسح لهم المجال لعل الله عز وجل يلقي في قلوبهم الهداية. ومن هنا نفهم سر ميل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فداء الأسرى يوم بدر، وقد كان يرجو أن يهديهم الله وأن تكون لهم ذرية من بعدهم تعبد الله وتدعو إليه. وإذا كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول على ذلك فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئذ، وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة. ولو قتل الأسرى يوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائها ومؤججي نار الفتنة ضد المسلمين. لو تعرفوا حتى في غزوة في فتح حطين، معركة حطين في فتح بيت المقدس صلاح الدين رحمه الله، الخطأ التاريخي اللي ارتكبه صلاح الدين اللي خلى بعد 3 سنين تاني او بعد 2 سنين المشركين رجعوا او النصارى رجعوا تاني يحاصروا بيت المقدس او يحاولوا تاني او قدروا تاني يقوموا على رجلهم في حصن عكا، هو ان صلاح الدين عفى عن الأسرى، عفى عن الأسرى. طبعا انا لا اقيس ده على ده، يعني في فرق شديد نوعا يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعل الرحمة صلى الله عليه وسلم واجتهاده صلى الله عليه وسلم وبين فعل صلاح الدين، طبعا في فرق. لكن انا بس يعني الشيء بالشيء يذكر عقب على الجمل اللي هو قالها، انا بعقب على الجمل اللي هو قالها الشيخ. ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفداء، وهو أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين الأسرى، وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه، فقد شهد معه بيعة العقبة الثانية سرا، وكان يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل تحركات قريش، مما يؤكد عنده أنه كان مسلما يكتم إسلامه. محتمل، الله أعلم، ما فيش عليها دليل. فكيف يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه معه؟ ولو استثناه الرسول من بين الأسرى لخالف شرعته في تحريم قتل المسلمين إن كان العباس مسلما، وإن كان مشركا فشريعته لا تفرق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من يحارب الله ورسوله. ولاغتنمه المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده عن الهوى وكل ما يظهر عنه، وليس ذلك في مصلحة الدعوة في شيء. بحاول يعني اجتهد في تحليل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد شخص. جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. ثمانية، إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة كما حصل في وقعة أحد. فلو أن رماة النبل الذين أقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جيشه ثبتوا في مكانهم كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما استطاع المشركون أن يلتفوا من حولهم ويقوموا هزيمتهم أول المعركة. وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء. وقد أنذر الله عز وجل المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر نبيه أمر رسولهم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 9، والطمع المادي في الغنائم وغيرها يؤدي إلى الفشل فالهزيمة كما حصل في معركة أحد حين ترك الرماة مواقفهم طمعا في إحراز الغنائم، وكما حصل في معركة حنين حين انتصر المسلمون في أولها وطمع بعضهم في الغنائم وتركوا تتبع العدو مما أدى إلى عودة العدو وهجومه على المسلمين فانهزموا. ولولا ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين حوله لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين. وكذلك الدعوات، الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنيا واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضيها، إن ذلك يحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو إليه وإلى اتهامه بأنه لا يقصد من دعوته وجه الله عز وجل، إنما يقصد جمع حطام الدنيا باسم الدين والإصلاح. ومثل هذا الاعتقاد في أذهان الناس صد عن دين الله وإساءة إلى كل من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص. الكلام ده كلام مهم جدا الصراحة، يعني تذكرة لنا ويعني جميعا والله. أسأل الله عز وجل رب أن يرزقنا الإخلاص ويعافينا من ذلك. عشرة، وفي ثبات نسيبة أم عمارة ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون يوم أحد دليل من الأدلة المتعددة على إسلام المرأة المسلمة بقسط كبير من الكفاح في سبيل دعوة الإسلام، وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة عبء الدعوة إلى الله من جديد لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات ولتنشئ في أطفالها حب الله عز وجل ورسوله والاستمساك بالإسلام وتعاليمه والعمل لخير المجتمع وصلاحه. وما دام ميدان الدعوة شاغرا من الفتاة المسلمة الداعية أو غير ممتلئ بالعدد الكافي منهن فستظل الدعوة مقصرة في خطاها، وستظل حركة الإصلاح أرجاء حتى يسمع نصف الأمة وهن النساء دعوة الخير ويستيقظ في ضمائرهن وقلوبهن حب الخير والإقدام على الدين والإسراع إلى الاستمساك بعروته الوثقى. الأمر ده مهم جدا، مسألة الاهتمام النساء بالدعوة. دعاة الفساد ودعاة العلمانية والليبرالية أول مدخل بيدخلوا منه المرأة والطفل، لأنهم عارفين أن فساد المرأة فساد الأجيال القادمة. لو فساد الرجال ممكن يعني يفسد مرحلة من مراحله، لكن فساد المرأة تفسد أجيال وأجيال، فهي الأم والمربية والمعلمة وهكذا. فيعني ربنا سبحانه وتعالى رب يستعملكم جميعا في دعوتي. 11، وفي إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فيما ينالهم في سبيل الله من أذى في أجسامهم أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال أو قضاء على حياتهم بالإعدام والاغتيال. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. 12، وفيما فعله المشركون يوم أحد من التمثيل بقتل المسلمين وبخاصة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن خلو أعداء الإسلام من كل إنسانية وضمير، فالتمثيل بالقتيل لا يؤلم القتيل نفسه إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ، ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملأ نفوسهم فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي وضمير إنساني. كذلك رأينا المشركين يفعلون بقتل المسلمين يوم أحد، وكذلك رأينا اليهود يفعلون بقتلانا في معارك فلسطين، وكلا الفريقين يصدرون عن ورد واحد نابع من حنايا نفوسهم التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك هو الحقد على المستقيمين في هذه حياة الدنيا من المؤمنين إيمانا صحيحا صادقا بالله ورسوله واليوم الآخر. 13، وفي قبول الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة الحباب بن المنذر بتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم بدر، وكذلك في قبول استشارته يوم خيبر ما يحطم غرور الدكتاتوريين المتسلطين على الشعوب بغير إرادة منها ولا رضا. هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم الفضل في عقولهم وبعد النظر في تفكيرهم ما يحملهم على احتكار إرادة الشعب والتعالي عن استشارة عقلائه وحكمائه ومفكريه، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الله منه أكمل الصفات ما أهله لحمل أعباء آخر رسالاته وأكملها يقبل رأي أصحابه الخبيرين في الشؤون العسكرية وفي طبيعة الأراضي التي تتطلبها طبيعة المعركة وفي طبيعة الأراضي التي تتطلبها طبيعة المعركة دون أن يقول لهم إن رسول الله وحسبي أني آمر بكذا أو وأنهى عن كذا إذ قبل منهم مشورتهم وآرائهم فيما لم ينزل عليه وحي فكيف بالمتسلطين الذين رأينا كثيرا منهم لا يتفوقون على الناس بعقل ولا علم ولا تجربة بل بتسلطه على وسائل الحكم بعد أن تؤديه الظروف. كيف بهؤلاء الذين هم أدنى ثقافة وعلما وتجربة من كثير ممن يحكمونهم؟ ألا يجب عليهم أن يستشيروا ذوي الآراء ويقبلوا بنصيحة الناصحين وحكمة المجربين؟ إن حوادث التاريخ القريب والبعيد تدلتنا على أن غرور الدكتاتوريين قضى عليهم وعلى أمتهم وهوى بالأمة إلى منحدر صحيح يصعب الصعود منه إلى بعد عشرات السنين أو مئاتها. فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول مشورة الحباب في بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص ولكل قائد حكيم ولكل داعية صادق، وإن من أبرز شعارات الحكم في الإسلام هو الشورى وأمرهم الشورى بينهم. وأبرز صفات الحاكم المسلم الخالد في التاريخ الذي هو الذي يستشير ولا يستبد ويتداول الرأي مع ذوي الاختصاص في كل موضوع يهمه أمره وشاورهم في الأمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 14 وفي تقدمه الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيما يشير به أصحابه دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع المتثبت وأن الجبناء خائر القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب ولا لقيادة الجيوش ولا لزعامة حركات الإصلاح ودعوات الخير. فشجاعة القائد والداعية بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم ما لا يفيده ألف خطاب حماسي يلقونه على الجماهير. ومن عادة الجنود والأنصار أن يستمدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم، فإذا جبن في مواقف اللقاء وضعف في مواطن الشدة أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضررا بالغا. 15 على الجنود وأنصار الدعوة ألا يخالفوا القائد الحازم البصير في أمر يعزم عليه، فمثل هذا القائد وهو يحمل المسؤولية الكبرى جدير بالثقة بعد أن يبادله الرأي ويطلعوه على ما يرون، فإذا عزم بعد ذلك على أمر كان عليهم أن يطيعوه كما حصل بالرسول صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية. فقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم شروط الصلح وتبين أنها كانت في مصلحة الدعوة وأن الصلح كان نصرا سياسيا له وأن عدد المؤمنين بعد هذا الصلح ازداد في سنتين أضعاف من أسلم قبله، هذا مع أن أصحابه شق عليهم بعض هذه الشروط حتى خرج بعضهم عن حدود الأدب اللائق به مع رسوله وقائده. وقد حصل مثل ذلك بأبي بكر بيوم بدأت حوادث الردة، فقد كان رأي الصحابة جميعا ألا يخرجوا لقتال المرتدين وكان رأي أبي بكر الخروج، ولما عزم أمره على ذلك أطاعوه فنشطوا القتال وتبين أن الذي عزم عليه أبو بكر من قتال المرتدين هو الذي ثبت الإسلام في جزيرة العرب ومكن المؤمنين من أن ينساحوا في أقطار الأرض فاتحين هادين مرشدين. 16 ومما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نعيم بن مسعود أن يخزل بين الأحزاب ما استطاع في غزوة الأحزاب، دليل على أن الخديعة في حرب الأعداء مشروعة إذا كانت تؤدي إلى النصر، وأن كل طريق يؤدي إلى النصر وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الإسلام ما عدا الغدر والخيانة، وهذا من حكمته السياسية والعسكرية. وهو صلى الله عليه وسلم وهو لا ينافي مبادئ الأخلاق الإسلامية، فإن المصلحة من الإقلال من عدد ضحايا الحروب مصلحة الإنسان، والمصلحة في انهزام الشرك والكفر والفتنة مصلحة إنسانية وأخلاقية، فاللجوء إلى الخدعة في المعارك يلتقي مع الأخلاق الإنسانية التي ترى في الحروب شرا كبيرا، فإذا اقتضت الضرورة قيامها كان من الواجب إنهاؤها عن أي طريق كان، لأن الضرورة تقدر بقدرها. طبعا ننهيها بأي طريق كان بس مش على حساب الشريعة. والله عز وجل لم يشرع القتال إلا لحماية دين أو أمة أو أرض، فالخدعة مع الأعداء بما يؤدي إلى هزيمتهم تعجيل بانتصار الحق الذي يحاربه أولئك المبطلون. ولذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قوله لعروة بن مسعود: الحرب خدعة. وهذا مبدأ مسلم به في جميع الشرائع والقوم. 17. وفي قبوله صلى الله عليه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق، وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل، دليل على أن الإسلام لا يضيق ذرعا بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة وتنفع المجتمع. فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة، وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة دليل على مرونته صلى الله عليه وسلم واستعداده لقبول ما يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أكثر من مرة. فلما أراد إنفاذ كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل إن من عادة الملوك ألا يقبل كتابا إلا إذا كان مختوما باسم مرسله، فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه محمد رسول الله، وصار يختم به كتبه. ولما جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها قيل: يا رسول الله، إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى له حلة، وقيل إن ثمنها بلغ 400 درهم وقيل 400 بعير، وغدا يستقبل بها الوفود. هذا هو صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر، فإن مما تحطمه مصلحة أتباعه في كل زمان ومكان وفي كل زمان وفي كل بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى مما يفيدهم، ولا يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدهم العامة، والامتناع عن ذلك جمود لا تقبله طبيعة الإسلام، الذي يقول في دستوره الخالد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا طبيعة رسوله الذي رأينا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى، وهو القائل: الحكمة ضالة المؤمن يلتمسها أن وجدها. هذا حديث ضعيف. ويوم غفل المسلمون في العصور الأخيرة وخاصة بعد عصر النهضة الأوروبية عن هذا المبدأ العظيم في الإسلام، وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشد الحاجة إليه، أصيبوا بالانهيار وتأخروا من حيث تقدم غيرهم، ولله عاقبة الأمور. بيقولوا أن المؤسسات طبيعتها طبيعة فنية وليست ذهبية. يعني إيه؟ سيدنا عمر لما قيل له أن فرس بيستخدموا الدواوين اللي هي مفهوم الوزارة، حتى الآن يقولوا ديوان عام الوزارة، الدواوين ديت كان في الأول دفاتر وسجلات سجل فيها ديوان الصدقة، ديوان الجند، ديوان للجند يسجل فيه مصلحة صغيرة كده تسجل فيه كل بيانات الجند، مصلحة صغيرة تسجل فيها كل بيانات الصدقات، فقبلها عمر. فيقول إن طبيعة فنية، بمعنى الأمر ده ما هو وسائل فنية، يعني ملهاش، مش معنى إن اليهود بيعملوها أو الفرس بيعملوها إن هي تبقى حرام، أدام هي ملهاش طبيعة عقدية، ملهاش مس في ديننا، مش هتأثر على عقيدتنا ولا على ديننا في شيء، هي بذاتها كده مجردة ما فيهاش مشكلة، طبيعتها فنية. يعني هي من الوسائل الفنيه زي المكن زي الالات زي المعدات، طبيعه فنيه. المكن ملوش دين معين، يعني مش هيضره دين الحاج في المجمل يعني، تمام. فالامر ده ما لم يمس الدين في شيء فخلاص ما فيهوش اي اشكاليه. ثمانية عشر من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الاسلامي في غزوه مؤتة: تلمس طابع الرحمه، تلمس طابع الرحمه في قتال الاسلام، في قتال الاسلام. فهو لا يقتل من لا يقاتل، ولا يخرب ما يجده في طريقه الا ضروره ماسه. وقد التزم اصحابه من بعده والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا، فكانت حروبهم ارحم حروب. عرف التاريخ، وكانوا وهم محاربون أدمس أخلاقا وأشد رحمة من غيرهم وهم مسالمون. والتاريخ قد سجل للمسلمين صفحات بيضاء في هذا الشأن، كما سجل لغيرهم صفحات سوداء لا ولا يزال يسجلها حتى اليوم. ومن منا لا يعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المقدس، قتلوا في 3 أيام 100,000 من المسلمين. والإنسانية الرحيمة التي عمل بها صلاح الدين الفرنجي حين افترضها، ومن منا لا يذكر وحشية الأمراء والجند وجنود الصليبين الذين استولوا على بعض العواصم الإسلامية كطرابلس، مش طرابلس ليبيا، طرابلس دي بلدة قديمة كانت في الشام اللي كان فيها إمارة طرابلس، وليست اللي هي طرابلس ليبيا الآن، هي في الشام اعتقد دلوقتي، هي في لبنان، اعتقد هي في لبنان دلوقتي. كطرابلس والمعره وغيرها، مع رحمه الامراء والجنود المسلمين حين استردوا تلك البلاد من ايدي محتليها الغاصبين. ونحن اليوم نعيش في عصر النفاق الاوروبي في ادعاء الحضاره والرحمه الانسانيه وحب الخير للشعوب، وهم يخربون البلاد ويسفكون دماء العزل من الشيوخ والنساء والامصار. ولقد عشنا بكل أسف عصر قيام إسرائيل على أرض فلسطين السليبة، وعلمت الدنيا فظائع اليهود الهمجية الوحشية في دير ياسين وقبية، مش عارف نطق صحيح الصراحة، وحيفة أو حيفة ويافة وعكة وصفد وغيرها من المدن والقرى. ومع ذلك فهم يدعون إنسانية ويعملون عكسها، ونحن نعمل للإنسانية ولا نتصدق بها. ذلك أن شعب نحمل في نفوسنا حقا أجمل المبادئ والأخلاق في السلم والحرب، في كتاب أنصحكم به للدكتور راغب السرجاني اسمه أخلاق الحروب، اسمه أخلاق الحروب، بيتكلم على أخلاق المسلمين في الحروب، كتاب رائع الصراحة، يبين فعلا فرق واضح وطبيعة الحروب في الإسلام إيه وطبيعة الحروب عند الكفر إيه. الكتاب يعني حوالي 400 صفحة تقريبا، كتاب جميل جدا تقريبا، طبعا مؤسسة اقرأ حاجة زي كده. وننفذها براحة ضمير واطمئنان، بينما هم مجردون من هذه المبادئ في داخل نفوسهم، فلا يجدون إلا مناداة بها في بها نفاقا وتخديرا. نحن شعب نؤمن بالله القوي الرحيم، فلا تكن قوتنا إلا رحمة. وهم شعب يرون من النفاق أن ينكروا علينا وصف الله عز وجل بالقوة والبطش، زعمين أنهم ينعتونه بالحب والرحمة. فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر لهذا الحب ولهذه الرحمة. نحن شعب ما كانت حروبنا إلا لخير الإنسانية، فكنا أبر الناس بها، وهم قوم ما كانت حروبهم إلا للغزو والسلب والتسلط والاستعمار، فكانوا أعدى الناس له. يعني يبان الأمر ده جدا في أسباب الحروب الصليبية. يظن الكثير من الناس أن أسباب الحروب الصليبية كانت أسباب دينية، هو كان الغلاف ديني عشان يعني يحركوا قلوب الناس الضعفاء، لكن هي كانت حروب أغلب أسبابها أسباب اقتصادية بحتة لسلب خيرات الشرق. ومع ذلك فنحن فنحن اليوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن أرض وحق وكرامة ودين أيضا. فلن يجدين التغني بمبادئنا مع قوم لا يفهمون مبادئ الرحمة والشرف والإنسانية، بل يجب علينا أن نستمر في كفاحنا لهم متمسكين في معارفنا معهم بمبادئ رسولنا وشريعتنا حتى يحكم الله بيننا وهو أحكم الحكيم. طبعا يعني الشيخ ما كان حوالي 50 سنة تقريبا. تقريبا هو ميت قرابة 50 سنة أو حوالي 40 سنة. إن الجيش إذا كان غير مساوي متساو في الحماس والإيمان والإخلاص، بل كان فيه المتخاذلون والمرتزقة والمتهاونون، لا يمكنه أن يضمن النصر على أعدائه كما حصل في غزوة حنين. وكذلك شأن الدعوات لا يمكنها أن تعتمد على كثرة المصفقين لها، بل على عدد المؤمنين المضحين في سبيله. ودرس آخر نستفيده من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه ومعركه هو موقفه من الجهود وموقف اليهود منه ومن دعوته. فقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقامه بالمدينة أن يقيم بينه وبينهم علائق سل، وأن يؤمنهم على دينهم وأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا، ولكنهم قوم غدر. فما لبثوا غير قليل حتى تأمروا على قتله، مما كان سببا في غزوة بني النضير. ثم نقضوا عهده في أشد المواقف حرجا يوم الأحزاب، مما كان سببا في غزوة بني قريظة. ثم تجمعوا من كل جانب يهيئون السلاح ويبيتون الدسائس، ويجتمعون ليقضوا في غدر وخسة على المدينة والمؤمنين فيها، مما كان سببا في غزوة خيبر. هؤلاء قوم لا تنفع معهم الحسنى، ولا يصدق لهم وعد، ولا يستقيم لهم عهد، وكلما وجدوا غرة اهتبلوها. فهل كان على النبي من حرج فيما فعله بهم؟ وهل كان عليه أن يتحمل دسائسهم وخياناتهم ونقضهم للعهود فيعيشوا أصحابه دائما في جو من القلق والحذر وانتظار الفتنة والمؤامرات؟ لقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجديدة وانتشار دعوته في جزيرة العرب كلها. ثم من بعد ذلك في أرجاء العالم، ولا يلوم النبي على حزمه معهم إلا يهودي أو متعصب أو استعماري. وها هي سيرة اليهود في التاريخ بعد ذلك، ألم تكن كلها مؤامرات ودسائس وإفسادا وخيانة؟ ثم ها هي سيرتهم في عصرنا الحديث، هل هي غير ذلك؟ ولقد كان فينا قبل حرب فلسطين وقيام إسرائيل فيها من يخدع بمعسول كلامهم فيدعو إلى التعاون معهم، وكان فينا من يساق إلى دعوة التعاون معهم من قبل أصدقائهم من الدول الكبرى. وكان تدريج ذلك التخاذل وفصولة الرأي في معالجة قضية فلسطين. أما بعد ذلك فلا يوجد من يغتر بهم، وليس لنا سبيل إلى التخلص من شرورهم إلا حزم كحزم الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملتهم، لنطمئن على بلادنا ولنتفرغ لدورنا الجديد المقبل في حمل راية رسالة الإسلام والسلام إلى شعوب الأرض كافة. تلك أمانة نؤديها بصدق وإيمان إلى الجيل الجديد، عساه يستطيع أن يفعل ما لم يستطيع فعله جيلنا المتخاذل. وفي غزوة مؤتة كان أول لقاء بين المسلمين والروم، ولولا أن العرب الغساسنة قتلوا رسول الله إلى أمير بصرى لا كان من الممكن ألا يقع الصدام، ولكن قتل رسوله إلى أمير بصرى يعتبر عملا عدائيا في جميع الشرائع، ويدل على عدم حسن الجوار وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال الروم وصنائعهم. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال جيش مؤتة ليكون فيه إنذار لهم ولسيادتهم الروم بقوة الدولة الجديدة واستعدادها للدفاع عن نفسها حتى لا يكفروا بالعدوان عليها. ولما وصل المسلمون إلى مؤتة وجدوا جموعا من الروم من العرب ومن العرب المتنصرة الخاضعة لحكمهم قدرها المؤرخون بمئتي ألف. فكان أخو هرقل قد قاد هذا الجيش وعسكر في مؤاب قرب عمان اليوم، مما يؤكد ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في تصميمهم على مناجزة الدولة الجديدة والقضاء عليها توجسا من قيام دولة عربية مستقلة داخل الجزيرة العربية، يعني نسميها بقى دولة إسلامية تكون نذيرا بانتهاء استعمارهم لبلادهم واستعبادهم لعربها القاطنين على حدودها مما يلي الحجازة. وهكذا بدأت المعارك بين المسلمين والروم. 22. وفي غزوة تبوك أو العسرة آيات بينات على ما يفعله الإمام الصادق في نفوس المؤمنين وفي إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أيديهم في بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب الشديد في سبيل الله ومرضاته. ولذلك لما تخلف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في إيمانهم عن هذه الغزوة من غير عذر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم، فامتنع أزواجهم وآباؤهم عن مكالمتهم فضلا عن جمهور المسلمين، مما اضطر بعضهم إلى ربط نفسه بعمد المسجد وآخر إلى احتباس نفسه في البيت حتى تاب الله عليهم بعد أن أخذ المسلمون درسا بليغا فيمن تخلف عن أداء الواجب لغير عذر إلا أن يؤثر الراحة على التعب والظل الظليل على حر الشمس وشدتها. 23. أصلنا فضل الصفحة. أما فتح مكة ففيها من الدروس والعظات ما تضيق عن شرحه هذه الصفحات القلائل، ففيها نجد طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية الذي لا يجد الحقد على مقومه إلى نفسه سبيلا، فقد من عليهم بعد كفاح استمر بينه وبينهم 21 سنة لم يتركوا فيها طريقا للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها. فلما تم له النصر عليهم وفتح عاصمة وثنيتهم لم يزد على أن استغفر لهم وأطلق لهم حريتهم، وما يفعل مثل هذا ولا فعله في التاريخ. ولكنهما يفعله رسول كريم لم يرد بدعوته ملكا ولا سيطرة، وإنما أراد له الله أن يكون هاديا وفاتحا للقلوب والعقول. ولهذا دخل مكة خاشعا شاكرا لله لا يزهو كما يفعل عظماء الفاتحين. 24. وفيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة حكمة أخرى، فقد علم الله أن العرب سيكونون حملة رسالته إلى العالم، فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب من عمايتها وأخرجها من الظلمات إلى النور. 25. وآخر ما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية صلى الله عليه وسلم هي العبرة البالغة بما انتهت إليه دعوة الله من نصر في أمد لا يتصوره على العقل. وهذا من أكبر الأدلة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحاملين للوائها. وما كان لله أن يتخلى عن دعوته، وهي حق ورحمة ونور، والله هو الحق وهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والله نور السماوات والأرض، فمن يستطيع أن يطفئ نور الله؟ وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على الحق؟ وللهمجية والقسوة والفساد أن تكون لها الغلبة النهائي على الرحمة والصلاح. ولقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جراح في معركتي أحد وحنين، ولا بد في الدعوة من ابتلاء وجراح وضحايا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.